إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة تحويل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ولكنه كان يصلي عند الكعبة فيجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى أو بينه وبين القبلة، والقبلة اللي هي كانت الصخرة، صخرة بيت المقدس، كانت هي قبلة المسلمين الأولى صخرة بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين صخرة بيت المقدس التي عند المسجد الأقصى. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة كما تعلمون هي في شمال مكة، مكة جهة الجنوب، والمسجد الأقصى وبيت المقدس جهة الشمال، فلا يمكن حينئذ استقبال القبلتين معا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، وفي هذه الحالة تكون الكعبة وراء ظهره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس وهو في المدينة تكون الكعبة وراء ظهره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقلب وجهه في السماء، يتمنى أن تحول القبلة إلى الكعبة. فقال الله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، أول ما نسخ من القرآن كان القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهر، 14 شهرا هي 16 شهرا أو 17 شهرا هي بعد الهجرة. وطبعا هذا لا ينفي أن القبلة كما ذكرنا في مكة كانت أيضا بيت المقدس، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستقبل القبلتين، لكن بعد الهجرة صار يستقبل بيت المقدس فقط، والكعبة تكون وراء ظهره. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك 14 شهرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى أن يجعل القبلة إلى الكعبة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أول ما نسخ من القرآن. نعم. نعم. بالنسبة يعني هذا أول نسخ في القرآن، لكن هنا الناسخ في القرآن والمنسوخ في السنة، يعني هذا من باب نسخ السنة بالقرآن، يعني كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله تعالى أوحى الله إليه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل بيت المقدس، فهذه سنة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الناسخ من القرآن، وهذا استدل به على جواز نسخ السنة بالقرآن. فقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، يعني أول ما نسخ في القرآن، يعني أول نسخ هو نسخ القبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فارتابت من ذلك اليهود، اليهود ارتابوا من ذلك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمقصود أن اليهود ارتابت من ذلك، فأنزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقد عرفنا أيضا في الدرس الماضي أن هذه المقالة اللي هي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قالتها اليهود، وقالها مشرك قريش، وقالها المنافقون. فالآية تشمل هؤلاء جميعا، المنافقون قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالها المشركون، وقالها اليهود، فكل هؤلاء يدخلون في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. طيب، فقال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، هذا هو الناسخ بقى في القرآن، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه في صلاتك إلى المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب، عرفنا أنه لما جاء هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله تعالى إليه ذلك، تحول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة، وخرج رجل كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مسجد بني سلمة، والحافظ ابن حجر قال جاء في الروايات أنه عباد ابن نهيك رضي الله عنه، عباد ابن نهيك رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وذهب إلى أهل مسجد بني سلمة وأخبرهم أن القبلة تحولت، فتحولوا في أثناء الصلاة، جاء الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وكانت صلاة العصر، مسجد بني سلمة بلغهم الخبر في صلاة العصر، وكان هو صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وذهب إليهم فوجدهم لا يزالون يصلون صلاة العصر، فأخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة. طبعا بالنسبة لأهل المدينة عشان يتجه من البيت المقدس إلى الكعبة، يبقى إذا مثلا لو كانت القبلة هنا بيت المقدس يبقى هنا الكعبة، فاستدار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال وهم في صلاتهم وأتموا الصلاة، وهذا فيه يعني إن هذه الحركة لأجل يعني مصلحة الصلاة عفي عنها، وأن الجزء الذي صلوه يعني معفو عنه. وبعدين أهل مسجد قباء أبعد شوية عن المدينة بلغهم الخبر في صلاة الفجر، وبلغهم بذلك عباد بن بشر رضي الله عنه، هو الذي بلغ أهل قباء في صلاة الفجر، وكانوا أيضا شرعوا في الصلاة إلى جهة بيت المقدس، ف دخل عليهم عباد بن بشر وهم في صلاة الفجر، فأخبرهم برضو فاستداروا في أثناء الصلاة، وتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. فهذه الحادثة حدثت مرتين في مسجدين. طيب، فإذا يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ذكر الروايات التي جاءت في ذلك، ومن فوائدها أن خبر الواحد حجة، من الواحد الثقة إذا بلغ الخبر فهو حجة يحتج به، يعني أهل المسجد مجرد أن بلغهم الخبر من عباد بن بشر وحده أو من عباد بن نهيك وحده رضي الله عنهما، مجرد أن بلغهم الخبر امتثلوا له، يقول لهم القبلة حولت، خلاص امتثلوا للخبر وقبلوا خبر الواحد ما دام ثقة يبقى خبره حجة ويعمل به في الدين. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه، على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية بقوله تعالى، أو استدلوا بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المالكية يقولون الله تعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خلي وجهك قبل المسجد الحرام. قالوا معناه أن الإنسان إذا نظر إلى موضع السجود يكون وجهه جهة الأرض، وما عايزين يبقى الوجه جهة المسجد الحرام. فهذه ظاهرية شوية، أخذوا بظاهر اللفظ، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لازم الوجه يكون متجه جهة الكعبة. فقالوا المصلي ينظر أمامه لا ينظر إلى موضع السجود. لكن الجمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والحق معهم، قالوا بل النظر يكون موضع السجود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا صلى ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. إلا أنه يستثنى من ذلك أنه أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وحرك سبابته صلى الله عليه وسلم أو أشار بسبابته في التشهد كان يتبعها بصره صلى الله عليه وسلم، ينظر إليها ببصره، فده استثناء. لكن في حال القيام يكون نظر النبي صلى الله عليه وسلم جهة السجود. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه، طأطأ رأسه الرأس تكون منحنية إلى أسفل، وهذا يؤكد أن النظر يكون موضع السجود، وحتى الرأس نفسها تكون منحنية إلى الأسفل. والأحاديث في ذلك أحاديث ثابتة وصحيحة، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه وجعل بصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. فأخذ بهذا جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا هذا لا يعارض الآية الكريمة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المقصود به اتجه إلى الكعبة، وليس المقصود أن الإنسان ينظر بعينيه إلى جهة المسجد الحرام. ثم إن النظر موضع السجود أدعى إلى الخشوع في الصلاة، أدعى إلى الخشوع في الصلاة، مما لو نظر الإنسان أمامه يرى الناس أمامه ويرى أشياء تشغله عن الصلاة، بخلاف ما لو نظر إلى موضع السجود كما هي السنة، فإن ذلك يعين على الخشوع في الصلاة لئلا يتشتت ذهنه بالأشياء التي يراها. طيب، قال تعالى في آخر الآية الكريمة: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. ما المقصود بالضمير اللي هو ليعلمون أنه الحق من ربهم؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وأنكروا انصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن اتجاهك إلى الكعبة وتحولك عن بيت المقدس إلى الكعبة أن هذا حق من الله سبحانه وتعالى. اليهود كانوا يعلمون أن هذا حق، لأنهم يجدون ذلك في كتبهم، يجدون في كتبهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته، وكان في كتبهم أن الله تعالى سيهدي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وأمته إلى القبلة التي ضلوا عنها، ضل عنها بنو إسرائيل ولم يهتدوا إليها، فالله تعالى سيهدي إليها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكانوا يعلمون ذلك، ولكن كما قال ابن كثير: ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما يعملون، من كتمان ما في كتبهم وتحريف ما في كتبهم. اليهود ولا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت التوراة التي بين أيديهم لا يزال فيها كثير من الحق الذي لم يحرف، وكان عندهم إيه في التوراة التي بين أيديهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبار كثيرة أخبرهم الله تعالى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمته، فكان من هذه الأخبار مسألة إيه تحويل القبلة، فكانوا يعلمون أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن مع ذلك يشنعون على المسلمين ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فقال تعالى إيه: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهنا يقول سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو جئتهم بكل آية، يعني بكل دليل يدل على صدقك وبكل معجزة وخارق من خوارق العادات، مهما جئتهم بالآيات وجئتهم بأشياء تصدق ما في كتبهم ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، وهذا إيه يعني يشمل إيه؟ اتباع الدين، يعني ما تبعوا دينك وما يعني صاروا من المسلمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وهذا على اعتبار الغالب، يعني فيهم من اهتدى وهداه الله تعالى ووفقه للحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه مثلا ومن اهتدى منه، لكن الغالبية مهما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات يعني براهين وحجج تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم ما تبعوا قبلك، لن يتبعوا دينك وسيظلون على ما هم عليه من الباطل، ولا سيما اليهود، لأنهم يعني خالفوا الحق عن عمد، هم يعلمون أنهم على باطل وأنك على حق، ولكن مع ذلك يصرون على ما هم عليه من الباطل. قال تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني ينزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع قبلة اليهود والنصارى وعن اتباع قبلة الكافرين. فالمقصود أن الله تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن موافقة أهل الباطل، عن موافقة أهل الباطل، يعني هم لهم دينهم ولك دينك صلى الله عليه وسلم. قال: إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنهم كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا صلى الله عليه وسلم مستمسك بأمر الله وطاعته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. قال: ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مستمسك بما أمره الله تعالى به، وأنه لا يتبع أهواء اليهود ولا أهواء النصارى، الهوى اللي هو ما تهواه أنفسهم وتشتهيه أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع يعني رغبات أنفسهم وما تشتهيه أنفس اليهود والنصارى والمشركين. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي إلى بيت المقدس ما كان يفعل ذلك لأجل اتباع أهواء اليهود والنصارى، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى. ولهذا لما أمره الله تعالى بالاتجاه إلى الكعبة امتثل أمر الله تعالى واتجه إلى الوجهة التي وجهه الله تعالى إليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اتجه إلى الكعبة لم يكن ذلك لموافقة أهواء قريش مثلا ومشرك العرب، ولما اتجه إلى بيت المقدس ما كان ذلك لموافقة أهواء أهل الكتاب، وإنما هو صلى الله عليه وسلم ممتثل لأمر الله سبحانه حيثما وجهه الله توجه صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الآية يعني تحذير شديد، والتحذير يعني في ظاهر اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به تحذير أمته صلى الله عليه وسلم، يعني يحذر الله تعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا إيه؟ تحذير ووعيد شديد. لئن اتبعت أهواءهم، لو أن الإنسان اتبع أهواء اليهود والنصارى يعني أرضاهم بسخط الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد ما علمت الحق ثم حدت عن الحق وتركته لأجل موافقة أهواء اليهود والنصارى وأهل الكتاب، إنك إذا لمن الظالمين. هذا إيه؟ ظلم، ظلم بين وظلم عظيم، أي يترك الإنسان ما يعلمه من الحق من أجل موافقة أهواء اليهود والنصارى. وهذا من المواضع الكثيرة في كتاب الله تعالى في التحذير من اتباع أهواء المشركين ومن موافقة المشركين. دائما يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من اتباع اليهود والنصارى واتباع أهوائهم على حساب الحق. إنسان يفعل الحق سواء وافق أهواءهم أو خالف أهواءهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بيت المقدس وكان هذا يعجب اليهود، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لأنه يعجب اليهود، وإنما فعله لأنه يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما أمر الله تعالى بشيء يغضب اليهود امتثل أمر الله، ولو غضب اليهود. فإذا يكون الإنسان متبعا الحق، سواء اتباع الحق هذا والله أرضى المشركين ولا أسخط المشركين، الإنسان لا يلتفت إلى رضاهم ولا إلى سخطهم، وإنما هو يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. طيب، قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في يعرفونه قيل يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، أو يعرفونه يعني يعرفون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. المعنيان يكمل بعضهما بعض، يعني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، أو يعرفون صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. والسبب في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى وضح لهم في كتابهم صفة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أوضح بيان، بل وصف الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم الأمثال في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى في آخر سورة الفتح، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، وفي آخرها يقول سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة، مثل السابق هذا مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية. هذا مثلهم في الإنجيل. فإذا في التوراة والإنجيل فيها صفة الصحابة رضي الله عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موصوفون في التوراة وفي الإنجيل، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم في التوراة والإنجيل في غاية الوضوح وفي غاية البيان. فقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا كما قال ابن كثير يعني مثل تضربه العرب في صحة الشيء، يعني يقال يعني الإنسان يعرف هذا الشيء كما يعرف ابنه، يعني هذا يضرب به المثل لشدة المعرفة والبيان، يعني أنت تعرفه معرفة واضحة وجلية كمعرفتك بابنك. قال القرطبي: ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. وإني يعني المقصود أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود ومن علمائهم، فعمر رضي الله عنه يسأله يقول يعني هل إيه كنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ فقال إيه؟ قال نعم. قال ابن كثير: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا ينتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس كما يعرف أحدهم ولده من بين الناس، يعني الإنسان لو رأى ولده بين أولاد الناس فإنه يعرف ولده من بين أولاد الناس. فابن كثير رحمه الله يقول يعني كأن المعنى يعني أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه من بين الناس كما يعرف أحدهم ولده من بين الناس، وذلك أيضا لما ذكرنا من أن الله تعالى بين لهم صفته صلى الله عليه وسلم في كتبه. ثم قال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني مع هذا التحقق والتبين من صفة النبي صلى الله عليه وسلم يكتمون الحق وهم يعلمون. وكما مر بنا من قبل في تفسير قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فجاء في تفسير الآيات أن أحبار اليهود كانوا يجدون في كتبهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما وجدوها مطابقة له صلى الله عليه وسلم حرفوها، فكانوا يجدون في صفته صلى الله عليه وسلم أنه مثلا أدعج العينين أو كذا، مثلا أو واسع العينين، فيحرفون يقولون أزرق العينين، أنه صلى الله عليه وسلم كان مثلا جعد الشعر أو كذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يعني صلى الله عليه وسلم وسط، يعني لا هو لا هو بالجعد القطط اللي هو يعني شديد التجعد، ولا هو بالسبط اللي هو الشديد يعني الاسترسال، فكان يجدون ذلك في صفته صلى الله عليه وسلم فيحرفونها ويقولون شعره كذا وهكذا، يعني في صفاته صلى الله عليه وسلم، حتى الصفات الخلقية كانت موجودة في كتبهم، فكانوا يحرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وأما الصفات الخلقية كان موجود في كتبهم كما جاء في حديث أو في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وجد في كتب أهل الكتاب وجد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجازي على السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وكذا، فهذه كانت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فكانوا يجدون يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية فكانوا يحرفونها ويغيرونها بما يخالف صفته صلى الله عليه وسلم. طيب، قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الممترين يعني من الشاكين، يعني الامتراء هو الشك والارتياب، فقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، ولكل يعني لكل أهل دين من الأديان، وجهة هو موليها، جهة يتجه إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. يعني قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، يعني لأهل كل دين جهة يتجهون إليها، وهذا يشمل يعني الجهة اللي هي الحسية في اتجاه يعني أهل كل دين في صلاتهم إلى جهة معينة يتجهون إليها في صلاتهم ويصلون إليها. ولكل وجهة هو موليها، كل دين لهم جهة يتجهون إليها في صلاتهم، أو تكون الآية أوسع من ذلك وأعم، ولكل وجهة هو موليها، لأن الوجهة تشمل المقصد والهدف والغاية التي يريدونها ويتجهون إليها، فلأهل كل دين وجهة يتجهون إليها، يعني لهم إيه غايتهم ولهم إيه مقصدهم الذي يقصدونه، يقصدون غير الله سبحانه وتعالى من إيه من المعبودات الباطلة التي يعبدونها من دون الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ووجهة الله حيث توجه المؤمنون، الوجهة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى هي الوجهة التي يتجه إليها المؤمنون، يشمل ذلك أيضا القبلة الحسية اللي هي الكعبة، ويشمل ذلك أيضا إيه يعني غاية المؤمنين وقصد المؤمنين هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وذلك إيه كما ذكرنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الكتاب قد ضلوا عن قبلة إبراهيم عليه السلام، يعني اليهود والنصارى كانوا يريدون أن يتجهوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، ولكن إيه ضلوا عنها، وهدانا الله سبحانه وتعالى إليها، يعني القبلة التي وجه الله تعالى إليها المسلمين هي إيه قبلة إبراهيم عليه السلام التي كان يتجه إليها، وهي الإيه الكعبة. ولهذا فهم يحسدون المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على إيه على القبلة. وقول آمين خلف الإمام ويوم الجمعة، فهذه أشياء هدى الله تعالى إليها هذه الأمة وضل عنها أهل الكتاب. فقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. معنى فاستبقوا الخيرات يعني إيه تنافسوا في الخيرات، تنافسوا في الأعمال الصالحات. فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات يعني سابقوا إلى إيه إلى الأعمال الصالحة وبادروا إليها. فالعجلة العجلة في كل شيء إيه شر إلا في أمر الآخرة، العجلة في كل شيء شر إلا في أمر الآخرة، فالعجلة فيه خير، العجلة في أمر الآخرة خير، كما قال موسى عليه السلام إيه وعجلت إليك ربي لترضى. فأمر الآخرة الاستعجال فيه خير، بمعنى الإنسان إيه لا يسوف ولا يؤجل، يعني لو شيء من أمور الدنيا مثلا تريد أن تشتري شيئا إيه ممكن أنك إيه تتريث وتتأنى، وممكن أنك إيه تؤجل هذا الشيء إلى غد أو بعد غد أو كذا، ما فيش إيه مشكلة في تأجيله. لكن في أمر الآخرة إذا أردت أن تصلي أو تصوم أو تقرأ القرآن أو كذا لا تسوف ولا تؤجل، سارع مباشرة من هذه اللحظة، ولا إيه تؤجل ولا تسوف، لأنك إيه إذا أجلت لعلك إيه لا تستطيع، يحصل عذر يمنعك من فعل هذا العمل الصالح أو تتكاسل عنه أو كذا. فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات يعني إيه سارعوا إليها وتنافسوا عليها. المسابقة تشمل إيه المسارعة، بمعنى الإنسان لا يؤجل، بل إيه إذا نشط إلى فعل طاعة من الطاعات وعمل صالح فإنه يبادر إليه ويسارع إليه ولا يؤجله، وفي نفس الوقت إيه يسابق الناس، بمعنى أنه ينافسهم ويريد أن يكون هو السابق من إيه من بينهم، يكون هو أكثرهم عملا صالحا وأفضل. طيب، فقال تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية تفيد أن الإنسان مثلا إيه إذا مات وأكلته السباع، ولا مثلا يعني أحرق جسده مثلا وصار رمادا وزرته الرياح مثلا في وتوزع في أجزاء الأرض وكذا، أينما كان الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم إيه ذرات الإنسان، كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني إيه ذرات الإنسان التي إيه تنقصها الأرض من جسم الإنسان، يعني ما تحلل من جسم الإنسان وإيه وأخذته الإيه الأرض من جسمه، حتى لو حصل إن هذه الذرات مثلا تصير في الأرض، وبعدين مثلا الأرض دي تصبح إيه هذه ذرات الإنسان هذه تصبح مثلا ترابا، والتراب ده ممكن يزرع فيه ويبقى نبات، والنبات مثلا كذا، ويتحول الذرات إيه من إيه من شكل إلى شكل ومن جسم إلى جسم وكذا، والله سبحانه وتعالى يعلم يعني أين تشتتت ذرات الإنسان وأجزاؤه، فالله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان يوم القيامة كما بدأه سبحانه وتعالى. فقال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حتى لو تفرقت أجسادكم في بطون السباع وحواصل الطير ومثلا البحار وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الأجساد ويجمعها للحساب والجزاء. طيب، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فهنا يقول سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إيه؟ في أي مكان كنت فيه من أنحاء الأرض فاتجه إلى المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، هذا إيه؟ حق من الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، ثم يكرر ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر للمرة الثالثة، هذه إيه؟ ثلاث مرات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب، ما الحكمة من هذا التكرار ثلاث مرات في الآيات المتتابعة؟ يقول تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فابن كثير رحمه الله يقول اختلفوا في حكمة هذا التكرار. أي تكرار في القرآن الكريم له حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والمفسرون يحاولون استنباط بعض هذه الحكم، قد يوفقون إلى استنباطها وقد تكون هناك حكم أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقيل يعني الحكمة في ذلك التأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره. فبعضهم قال الحكمة من التكرار التأكيد لأن هذا أول نسخ يقع في الإسلام، فأكد الله سبحانه وتعالى ذلك ثلاث مرات. وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعيد الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه، صلى الله عليه وسلم كان ربما يعيد الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه إذا أراد أن يؤكد على أمر. ممكن لو قيل الشيء مرة واحدة ممكن يكون الإنسان زاهلا أو غير منصت، لكن يسمع مرة ثانية وثالثة يتدبره ويعقله، فهذا حكمة من الحكم. وقيل بل هو منزل على أحوال، هناك رأي آخر أنه منزل على أحوال. فقالوا أمر الله تعالى به ثلاث مرات، كل مرة الخطاب لطائفة. فالمرة الأولى الخطاب لمن كان يرى الكعبة، لمن كان يرى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه إلى الكعبة، وهذا لمن كان يعني داخل المسجد، داخل المسجد الحرام أو داخل مسجد الكعبة ويرى الكعبة أمامه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه إلى عين الكعبة. والخطاب الثاني لمن كان في مكة، لمن كان في مكة ولكنه خارج المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه إلى جهة المسجد الحرام. والخطاب الثالث لمن كان خارج مكة في أي بلد من بلدان الأرض، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه إلى مكة، يعني اتجه إلى مكة. وذلك يعني لأن الذي عليه جمهور العلماء أن المقصود في الاتجاه إلى القبلة هو هو جهة القبلة وليس عين القبلة، يعني ليس عين الكعبة ولكن جهة الكعبة. المقصود في الاتجاه إلى القبلة هو التوجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة. وذلك لأن لو قلنا إن فرض الإنسان هو التوجه إلى عين الكعبة، هذا يعني متعذر على من كان بعيدا. يعني الناس مثلا في هذه البلاد إذا اتجه عشان يكون يعني متجه اتجاها دقيقا إلى عين الكعبة، هذا إيه يعني أمر عسير. وكذلك أيضا مثلا اتفق المسلمون على صحة صلاة الصف الطويل في مساجد الأنصار. يعني الكعبة مثلا معروف عرض الكعبة مثلا 10 متر مثلا أو شيء من هذا، لو كان الصف مثلا عرضه مثلا 50 متر مثلا، فقطعا لو أخذنا يعني خطا مستقيما من كل مصل من هذا الصف، حتى لو فرض يعني أن بعض أهل هذا الصف أصابوا عين الكعبة، بقول أكيد أنهم لن يصيبوا عين الكعبة. ده على افتراض يعني أن بعضهم أصاب عين الكعبة، واحتمال أن يكون الجميع يعني لا يصيبون عين الكعبة. فالمقصود أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود هو أن يتجه المسلمون إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة. فالذي يكون داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة فرضه أن يتجه إلى عين الكعبة، والذي يكون بعيدا مثلا ويرى المسجد الحرام أو يعني يعرف اتجاه المسجد الحرام مثلا في مكة داخل مكة، بيسأل مثلا فين اتجاه المسجد الحرام ويتجه إلى جهة المسجد الحرام، وإن لم يصب عين الكعبة. والذي يكون بعيدا عن مكة يتجه إلى جهة مكة ويجزئه ذلك. فقيل إن الآية تكررت 3 مرات لهذا المعنى، يبقى مرة المسجد الحرام مقصود به عين الكعبة، ومرة المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، ومرة مقصود به مكة. طيب قال تعالى يعني في الآية الثانية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ما معنى لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ يعني لئلا يكون لأهل الكتاب حجة يحتجون بها على المسلمين، لئلا يكون لأهل الكتاب حجة يحتجون بها على المسلمين. فيقول ابن كثير رحمه الله: لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. يعني أمرنا الله تعالى أن نتجه إلى الكعبة ونترك الاتجاه إلى بيت المقدس، لئلا يكون لأهل الكتاب حجة على المسلمين يقولون أنتم تتوجهون إلى قبلتنا، فإذن ديننا على حق وديننا على صواب لأنكم تتجهون إلى قبلتنا. فقطع الله تعالى حجتهم وجعل الاتجاه إلى الكعبة، نحن لا نتجه إلى قبلتهم. طيب قال: وقال أبو العالية: يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فإذا بالنسبة لأهل الكتاب يعني كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى قبلتهم فدينهم على حق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيتبع دينهم كما اتبع قبلتهم، فقطع الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب لكن مشركو قريش هم الذين بقيت لهم حجة، ولكن هذه الحجة داحضة، بس هم بقيت لهم حجة يتعلقون بها. ولهذا قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم مرة أخرى، يعني الآية يقول تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني اتجهوا إلى المسجد الحرام. لماذا نتجه إلى المسجد الحرام؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. معناها لتنقطع حجة أهل الكتاب، لكن تبقى حجة للذين ظلموا منهم وهم مشركوا قريش. ما هي حجة مشركي قريش؟ قالوا يعني إن هذا الرجل يعني يتجه إلى الكعبة التي هي قبلة مشركي قريش والتي يعظمها مشركو قريش، فيزعمون أن الاتجاه إلى الكعبة أن هذا يعني أن دينهم على حق. وبعضهم قال قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فلما يرجع عنه، يعني يترك دين إبراهيم. المشركين مشركو قريش واليهود والمنافقون كل هؤلاء أثاروا شبهات في مسألة الاتجاه إلى القبلة، وقد قطع الله سبحانه وتعالى هذه الشبهات جميعا. وخلاصة الأمر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت أن اتجه إلى المسجد الأقصى لم يتجه إليه من أجل إرضاء أهل الكتاب ولا لموافقة أهل الكتاب على ما هم عليه من الباطل، وإنما اتجه إلى بيت المقدس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وحينما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فأيضا هو ما اتجه إليها من أجل موافقة أهواء مشركي قريش ولا لأجل إقرار مشركي قريش على دينهم الباطل، وإنما اتجه إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجه إلى قبلة من القبلتين إلا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى ومتوجها حيث وجهه الله. وفي هذا الأمر اللي هو الاتجاه إلى القبلة يعني غاية العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأننا يعني نقول نحن عبيد الله سبحانه وتعالى حيثما وجهنا الله توجهنا. الله تعالى قال لنا توجهوا إلى هذه الجهة، قلنا نقول سمعنا وأطعنا. اتجهوا إلى هذه الجهة، نقول سمعنا وأطعنا. فالغرض هو إظهار العبودية والامتثال لأمر الله سبحانه. طيب قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخشوهم واخشوني يعني لا تخافوا المشركين ولا تخافوا اليهود، واخشوني يعني خافوا الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا فلا تخشوهم يعني لا تخشوا كلامهم وشبهاتهم التي يروجونها حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام. يعني الاتجاه إلى المسجد الحرام كما عرفنا كان أمرا عظيما لدرجة أن بعض الناس ارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى بسبب التحول إلى القبلة. قلت طيب القبلة لو كانت الأولى حق يبقى إذا الثانية باطل، لو كانت الثانية حق يبقى الأولى باطل، وارتد ناس عن الدين والعياذ بالله تعالى. وتكلم المشركون مشركو قريش وتكلم اليهود، فقال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني يعني الإنسان لا يلتفت إلى شبهات أهل الباطل وإلى تشكيك المبطلين، ولكن يخاف الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يرضي الله ولا يلتفت إلى هؤلاء. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني التوجه إلى الكعبة وتشريع الاتجاه إلى الكعبة هو من أجل إتمام النعمة على هذه الأمة. يعني هذه نعمة أتمها الله سبحانه وتعالى وأكملها على هذه الأمة. ولعلكم تهتدون يعني ولأجل أن تهتدوا إلى ما ضل عنه أهل الكتاب من قبلكم. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني الله سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة، ومن إتمام النعمة على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أرسل فينا رسولا منا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم إما أن يكون المقصود يعني الخطاب للعرب، يعني أرسل الله تعالى رسولا عربيا بلسانهم يعني يفهمون لسانه ويفهمون لغته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أقوى في إقامة الحجة عليهم لئلا تكون لهم حجة. أو يكون الخطاب يعني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني من بني آدم، لم يكن الرسول من الجن ولا من الملائكة ولكن هو رسول من بني آدم. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ليس معنى هذا أن التكليف خاص بالعرب، لا، لأن الله تعالى يعني قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة، للناس جميعا يعني العرب والعجم. قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وقال إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وبعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما إيه مر بنا من قبل بعث الكتب يدعو أهل الحبشة إلى الإسلام، ويدعو الفرس إلى الإسلام، ويدعو الروم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس أجمعين، ولكن كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني أول من أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب، وأرسله الله تعالى بلسانهم لتكون الحجة عليهم أعظم، ولكن في الوقت نفسه هؤلاء مكلفون بدعوة العجم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مكلف بدعوة غير العرب، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. فكما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ويكون أيضا المعنى الآخر وهو أيضا من المعاني المرادة في الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم منكم، يعني من بني آدم، لم يكن من الملائكة، لأنهم كانوا يعني ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آدميا وأن لا يكون ملكا. فكانوا يعني هذا الأمر تكرر مع مع من سبق من المرسلين ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أبعث الله بشر الرسول، يقولون أبعث الله بشر الرسول، كما قال تعالى يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بين سبحانه أن أقوام الرسل يعني استنكروا عليهم أن يكون الرسول بشرا وألا يكون ملكا. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه اقتضت حكمته أن يكون المرسلون من البشر. لماذا؟ لأنه لو كان الرسول ملكا ثم مثلا أمر الناس بالصلاة والزكاة والصيام، ونهاهم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا، فإن الناس في هذه الحالة يقولون: والله هذه التكاليف هو يعني يأمرنا بها، لأنه هو ملك، هو مسخر في الطاعة ومجبول على الطاعة، وليس يعني ليس مثلنا، وهذه التكاليف إنما يطيقها الملائكة، ولكن البشر لا يطيقونها، ونحن لنا عذر أننا لا نطيق هذه التكاليف، لأن يعني إنما يطيقها الملائكة. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى الرسل من البشر لئلا يكون للناس حجة، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فلو جعل الله تعالى الرسول ملكا لجعله رجلا، لجعله في صورة رجل، فإذا في هذه الحالة سيلتبس الأمر عليه. هذا معنى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولا لبسنا الأمر عليهم، فالتبس الأمر عليهم واشتبه، قالوا هذا ملك ولا هذا رجل، فالتبس الأمر عليه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الرسول بشرا حتى يكون الرسل منفذين لأوامر الله سبحانه وتعالى، وليكونوا قدوة لقومهم، ولا يحتج الأقوام بأن هذه التكاليف لا يطيقها البشر، لأنه أمامكم قدوة من البشر، وقد امتثل لهذه التكاليف وقام بها وفعلها على الوجه الأكمل. طيب، يقول سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. يذكر ربنا سبحانه وتعالى وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مقصود يعني ان هذه نعمة، يعني اتمام النعمة على هذه الأمة بمسألة تحويل القبلة وتوجيه هذه الأمة إلى جهة الكعبة، فهذا من إتمام النعمة، وكذلك من إتمام النعمة إرسال الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. يذكر الله سبحانه وتعالى يعني وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي لأجلها أرسل صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ما وظائف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم التي أرسل لأجلها؟ قال: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب قوله تعالى: يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا، وبعدين مذكور في الآية أيضا ويعلمكم الكتاب. طب ما هو الكتاب؟ هو الآيات. ما الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب؟ قالوا إيه تلاوة الآيات، يعني لعل الإيه المقصود بتلاوة الآيات يعني تلاوة الإيه الألفاظ، تعليم إيه ألفاظ القرآن الكريم، وليتلو عليكم ألفاظ القرآن الكريم التي تتعبدون بها وتتقربون بها إلى الله تعالى وتثابون على تلاوتها. وبعدين ويعلمكم الكتاب، يعني يشرحه لكم ويفسره لكم ويبين لكم مراد الله تعالى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويعلم الكتاب، يتلو الآيات يعني تلاوة قراءة الألفاظ وتعليم الألفاظ، ويعلمكم الكتاب يعني يعلمكم معاني القرآن الكريم وما فيه من الأحكام ويبين لكم مراد الله تعالى. طيب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، معنى يزكيكم أي يطهركم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. فإذا يزكيكم، التزكية اللي هي التطهير، فيزكيكم يعني يطهركم من من مساوئ الأخلاق ومن أفعال الجاهلية ومن الشرك ومن المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكيكم، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، تزكية النفوس يعني تطهير النفوس من من الأخلاق الرذيلة. ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. فقوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني يعلمكم القرآن ويعلمكم السنة. تعليم القرآن كما ذكرنا هنا بمعنى تبيين القرآن وتوضيح معانيه، ويعلمكم الحكمة يعني يعلمكم السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما لم نكن نعلم، يعني ما كنا لنعلم هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تعالى أنعم علينا بإرساله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنه سبحانه لم يرسل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لكان الناس في جاهلية جهلاء، ولكانوا على ما هم عليه من ظلم أهل الجاهلية، يأكل قويهم ضعيفهم ويتظالمون فيما بينهم، ويعني يفشو فيهم الزنا وشرب الخمر والمنكرات، ويعني أشنع من ذلك وأعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. يعني يحكي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم في الجاهلية وكيف كان حالهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. كانوا في الجاهلية في سفه وفي ضلال مبين، وقال ببركة رسالته ويمن سفارته، سفارته ميمونة، اليمن أيضا بمعنى البركة. النبي صلى الله عليه وسلم سفير يعني بين الله تعالى وخلقه، يبلغ الناس عن الله سبحانه وتعالى. فانتقلوا إلى حال الأولياء وسجايا العلماء وصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية مثل قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا الآية في سورة آل عمران في يعني معنى قريب من معنى الآية التي معنا. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني قال مجاهد في تفسير هذه الآية قال فاذكروني أذكركم، يقول إن هذا مرتبط بقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني كما فعلت فاذكروني. هذا تفسير مجاهد للآية، يعني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، يعني كما أرسل الله تعالى فينا هذا الرسول وأنعم علينا بنعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذكروني، ليكون ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال إيه؟ نعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدلا إيه من أن يشكروا نعمة الله عليهم بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كفروا بهذه إيه النعمة، يعني استبدلوا شكر النعمة بالكفر. قال ابن كثير: ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. يبقى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني إيه؟ أمرنا الله تعالى أن نذكره شكرا له سبحانه وتعالى على نعمة إيه؟ إرسال النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، هذا يبين إيه؟ أن الجزاء من جنس العمل، من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل. وهذه إيه؟ قاعدة مضطردة، يعني مستمرة دائما إيه؟ في نصوص الشرع، كما سبق أن بينا أكثر من مرة. يقول تعالى مثلا: إن تنصروا الله ينصركم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. هنا إيه؟ فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله تعالى يذكره الله. وكذلك إيه في المقابل أيضا، حتى في إيه الجزاء من جنس العمل، سواء في الخير أو في الشر، يعني هذه الأمثلة إيه في الخير، وكذلك إيه في الشر أيضا. قال تعالى إيه: يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، وهكذا. يعني دائما إيه الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر. فهنا يقول تعالى: فاذكروني أذكركم. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى نوعان: ذكر الله تعالى بالقلب، وذكر الله تعالى باللسان. ذكر الله تعالى بالقلب بمعنى تذكر الله سبحانه وتعالى، إنسان يكون على ذكر لله تعالى، في إنسان إيه؟ ذاكر لله عز وجل، يعني لا ينسى الله سبحانه وتعالى، هو دائما إيه؟ متذكر ربه سبحانه وتعالى. والذكر القلبي هذا يترتب عليه عمل الجوارح، بمعنى إيه؟ أن الإنسان إذا مر بموضع لله تعالى فيه أمر، كان ذاكرا أمر الله تعالى فامتثل لهذا الأمر. إذا مر بموقف لله تعالى فيه نهي، كان ذاكرا هذا النهي فامتثل، يعني امتثل لهذا النهي فترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون قلبه دائما مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا إيه؟ ذكر الله تعالى بالقلب، وهذا إيه؟ أعظم أنواع الذكر. كذلك هناك ذكر الله تعالى باللسان، وهذا أيضا نوع عظيم من أنواع الذكر، هو التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتلاوة القرآن وجميع الأذكار والكلم الطيب المأثور في الكتاب وفي السنة، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان. وإذا حصل أن تواطأ اللسان والقلب، يعني كان الذكر باللسان مع استحضار القلب، فهذا يعني أعظم الأمور، هو أن يكون اللسان رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وهو الغرض أصلا من الذكر باللسان أنه ينبه القلب، يعني الإنسان إذا ذكر باللسان حتى لو كان في مثلا في أول الذكر مثلا غافلا أو كذا، لكن مع المداومة على الذكر فإن اللسان ينبه القلب، ويبدأ الإنسان يتدبر فيما يقول. فإذا الذكر يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب. فقال تعالى: فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الله. وهذا المعنى جاء موضحا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. ورواه البخاري نحوه من حديث قتادة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول الله سبحانه: إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، يعني من ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه سبحانه وتعالى. والذي يذكر الله تعالى في ملأ، يعني يذكر اسم الله عز وجل في ملأ من الناس، وهذا يشمل ذكر الله تعالى في ملأ من الناس، يعني ذكر اسم الله بين بين الناس، إما يجلس مثلا مجموعة من الناس يقرؤون القرآن يسبحون الله تعالى، أو يتناصحون فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتكلمون أي كلام طيب نافع فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله تعالى في ملأ، في مجموعة من الناس، ذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأه، أو ذكره في الملائكة، ملائكة ملأ خير من الملأ الذي يذكر يعني فيهم من الناس. طيب، وقوله سبحانه في الحديث القدسي: وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، يعني كلما تقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى تقرب الله سبحانه وتعالى منه، وقبل الله عز وجل سعيه وعمله، وكان يعني ما ينتظره من الثواب ومن الجزاء من الله سبحانه وتعالى أعظم مما فعل العبد. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه قريب، هذه الصفة نؤمن بها كما نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعلم كيفيتها، كيفية الصفة لا نعلم، لكن في هذا الحديث بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن العبد إذا تقرب من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقرب من عبده كما يقرب العبد منه سبحانه وتعالى. طيب، فيقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. هنا يأمر الله عز وجل بشكره سبحانه وتعالى، يأمر بذكره ويأمر بشكره. طيب، شكر الله سبحانه وتعالى كيف يكون الشكر؟ فالشكر يعني عرفه العلماء فقالوا: هو الاعتراف بنعمة الله سبحانه باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعترف بنعمة الله تعالى باطنا، يعني في قلبه يكون معترفا بأنه في نعم من الله سبحانه وتعالى لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكون معترفا في قلبه بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويتحدث بها ظاهرا، يعني يقول إنه في نعمة وفي فضل من الله سبحانه وتعالى، مش لازم يعني أنه يخبر بالنعم يعني تفصيليا، ولكن يعني يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده ويشكره، يعني لا يظهر التسخط وأنه في كرب وفي بلاء وكذا ويشتكي، كما مر بنا في قصة زوجتي إسماعيل عليه السلام. الزوجة الأولى كانت في نعمة، ولكن قالت: نحن في شر وفي كذا وفي ضيق وفي بؤس وفي كذا، فأمر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل أن يفارقها. والزوجة الثانية كانت أيضا عند النعم، ولكن تحدثت بنعمة الله تعالى، قالت: نحن في خير وفي نعمة وفي عافية وكذا. فهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ليس على وجه التطاول على الناس، ولا على وجه التكبر والتفاخر والخيلاء، ولكن على وجه الشكر لنعمة الله تعالى والاعتراف بها. الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى ويقول: نحن بخير وفي عافية والحمد لله. مجرد قولك الحمد لله هذا التحديث بنعمة الله وشكر لله سبحانه وتعالى. ثم تصريف هذه النعم في طاعة الله تعالى من ضمن الشكر، من ضمن أركان الشكر، لا يتم الشكر إلا بهذا، تصريف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني لا تستعمل هذه النعم إلا في طاعة الله. يعني اليد نعمة، والعين نعمة، والأذن نعمة، والمال نعمة، والصحة نعمة، وهكذا كل يعني الإنسان معه نعم لا تحصى ولا تعد. فمن شكر الله سبحانه وتعالى استخدام هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا من شكر الله عز وجل. إذن الشكر له ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا يعني بلسانه يشكر الله تعالى، يقول الحمد لله ويثني على الله ويشكره، وتصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون. لا تكفرون يعني هنا إيه؟ طبعا في ياء محذوفة اللي هي ياء الإضافة، يعني معنى ولا تكفرون يعني ولا تكفروني، واشكروا لي ولا تكفرون يعني ولا تكفروني. والكفران المقصود به هنا إيه؟ كفران النعمة هو عكس الشكر، يعني اشكر لله تعالى ولا تكفره، يعني لا تجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والإمام ابن كثير رحمه الله ختم تفسير الآية بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، يعني عليه إيه؟ ثوب كده إيه؟ قيم ونفيس، يعني ثوب من قماش إيه؟ نفيس وغال. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلق. وفي لفظ إيه؟ أن يرى أثر نعمته على خلق، أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على خلقه. فبرضو مما يدخل في شكر النعمة والتحديث بها ظاهرا، من التحديث بها ظاهرا اللي هو إيه؟ التحديث عنها بلسان الإيه؟ الحال، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان قد وسع الله تعالى عليه فلا يظهر إيه في مظهر، يعني مثلا الفقير أو المضيق عليه في رزقه، مدام قد وسع الله سبحانه وتعالى عليه فيلبس من غير إيه فخر ولا خيلاء ولا شيء، ولكن يعني يظهر بما يدل على أنه في نعمة وأنه إيه في خير وفي عافية. يعني بعض الناس إيه مثلا يقتر على نفسه ويكون في نعمة وعافية لكنه يظهر بمظهر الإيه الفقير البائس، حتى الناس مثلا ربما أرادوا أن يتصدقوا عنه. وهذا عكس حال المؤمنين، أن المؤمنين إيه؟ ممكن هو يكون فقير، قد يكون فقيرا مثلا هو فعلا في ضائقة مادية وكذا، لكن إيه؟ يحاول أن لا يشعر الناس بهذا، كما قال تعالى عن المؤمنين قال إيه؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. يعني وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم إيه؟ ربما كان هو فعلا في ضائقة ولكن إيه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يكون متعففا دائما يحاول يظهر بمظهر أنه إيه يعني قد إيه أغناه الله وليس في حاجة إلى الناس وكذا، بحيث أن الناس تحسبه إيه غنيا بمعنى غني عن الناس، يعني ليس إيه في حاجة إليه. وطبعا يعني كما يعني المقصود هنا خير الأمور الوسط، يعني ليس المقصود أن الإنسان مثلا يعني يتفاخر ولا يتطاول على الناس مثلا بنعمته، ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يظهر الإنسان بثوب أو بما يدل على أنه فقير أو أنه يعني في حاجة ولا في ضائقة وهو ليس كذلك. فهذا إيه مما يتنافى مع شكر النعمة، إن يعني من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، يعني يظهر أثر هذه النعمة حيث يبين في نعمة وفي فضلها وأن الله تعالى أغناه عن الناس وليس في حاجة إلى الناس. طيب نتوقف هنا عند هذه الآية ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم، مسألة تحويل القبلة. نعم،
صلى الله عليه وسلم كحاجة من علم الغيب فيما بعد تيجي مرحلة لابد من المؤمنين يتطهروا من المنافقين قبل غزوة بدر أو كده، ولا
نعم
في حكم تانية؟
نعم، كما ذكرنا يمكن هذا ذكرنا في درس السيرة أن من ضمن الحكم في تحويل القبلة في هذا الوقت بالذات اللي هو كان تحويل القبلة في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر مباشرة. فلما حولت القبلة من كان في قلبه إيه ضعف وكان في قلبه مرض وضعاف الدين والذين في قلوبهم مرض يعني ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى، فكان ارتداد هؤلاء عن الدين يعني تنقية لصفوف المؤمنين قبل غزوة بدر، كانت ذلك تنقية لصفوف المؤمنين قبل غزوة بدر، يعني كانت هذه إشارة أن هؤلاء يعني لا يصلحون لأن يكونوا مع المؤمنين في غزوة بدر حتى لا يحضرها إلا المؤمنون الخلص الذين اصطفاهم الله تعالى، لأن أهل بدر لهم منزلة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر دول هم 314، اطلع الله إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء غفر الله سبحانه وتعالى لهم، وكانوا أفضل المؤمنين. وعمر رضي الله عنه في خلافته كان دائما يخص البدريين، هؤلاء لهم مكانة يعني عالية غير باقي الصحابة. فالمقصود برضو من ضمن الحكم أن الله تعالى يعني صف يعني المؤمنين ونقى المؤمنين من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ويعني طهر منهم صفوف المؤمنين، ارتد هؤلاء فنقي منهم صف المؤمنين. فهذه يعني من ضمن الحكم. يعني طبعا الأصل في هذه الحكم أن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن حكمة الله بالغة كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. فلله يعني حكمة الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم عز وجل. فالمؤمن يعلم ذلك، لكن ما هي الحكمة من كل تشريع؟ هذا يكون غالبا أمر اجتهادي، العلماء يجتهدون في محاولة استنباط الحكم. ما الحكمة مثلا في تحويل القبلة؟ واحد يقول مثلا إظهار تمام العبودية، وأننا عبيد لله، حيث ما وجهنا توجهنا لتنقية صفوف المؤمنين مثلا، لكذا الحكم مثلا زي ما ذكرنا ليظهر لمشركي قريش وكذلك لأهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجه إلى قبلة من هاتين القبلتين لأجل يعني موافقة أهواء المشركين، وإنما هو ممتثل لأمر الله. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على قبلة واحدة ومستمر عليها، إذا كانت قبلة أهل الكتاب وأهل الكتاب يقولوا وافق أهواءنا وقصد يوافق أهواءنا، لو كان مستمر دائما على قبلة مثلا مشركي قريش اللي هي الكعبة برضو يقولون وافق أهواءنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى هذه طارة وترك الأخرى، واتجه إلى هذه طارة وترك الأخرى، ليتبين يعني في لكل فريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد يعني اتباع أهواء فريق دون فريق، وإنما هو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وهكذا. يعني تكون حكم كثيرة، والعلماء يحاولون استنباط يعني بعض الحكم، وتخفى علينا أكثر الحكم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.